بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامجكم مجلس الرحمة بعد شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى القبول، ونسأله تبارك وتعالى الإخلاص والتوفيق والسداد، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، مع أولى حلقات برنامج مجلس الرحمة بعد شهر رمضان وأجازة عيد الفطر المبارك، نعود إلى حضراتكم وبقول لحضراتكم ده برنامج حضراتكم دائما، وفي انتظار اقتراحاتكم ومشاركتكم معنا ورسائلكم من أجل يعني نتكلم في إيه في الحلقات القادمة، نفتح ملفات إيه، ملفات اجتماعية وملفات تهم قضايا وتناقش قضايا الأمة في شتى أنحاء العالم. ولكن إحنا هنبدأ مع حضراتكم أول حلقة في برنامج مجلس الرحمة بعد شهر رمضان المبارك بشيء جميل جدا، ألا وهو دايما إحنا بنتكلم عن العلماء، ودائما نتكلم عن الدعاة، ودائما نتكلم عن الفقهاء، ولكن حينما يتم اختيار العلماء وحينما يتم تكريم الفقهاء فهذا واجب علينا، يتم تكريم العلماء من الدولة من الحكومة، فيجب علينا أن نعطيهم الفرصة من أجل أن نتكلم معهم، ويعطونا الفرصة من أجل أن نتحاور معهم، من أجل إيه الشيء اللي هو تم تكريمهم عليه، إيه البحث اللي تم تكريمه وتقديره وتشجيع الدولة له. أنا هتكلم مع حضراتكم بصورة مبسطة جدا. إحنا في ليلة القدر، في احتفال ليلة القدر، احتفال جمهورية مصر العربية بليلة القدر في رمضان الماضي 1431 هجرية، كان الاحتفال السنوي في ليلة القدر. شيء مهم جدا إن إحنا الدولة وممثلة في وزارة الأوقاف دايما بتنظم هذا الاحتفال الذي يحضره فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، ومعه كبار الشخصيات ورئيس الوزراء والوزراء وكبار الشخصيات العامة الموجودون في الدولة. كان شيء مهم دايما في ليلة القدر وفي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، دايما بنكرم حافظة القرآن الكريم. ولكن شيء جديد تم استحداثه، وهو تكريم العلماء في المجالات المختلفة، أو على وجه الخصوص في المجالات الإسلامية. كان الفائز في ليلة القدر وفي احتفال مصر في ليلة القدر هذا العام ففضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفاز في بحثه المقدم بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام دراسة تأصيلية فقهية مقارنة. شيء مهم جدا ان هنتكلم مع في دراسة حقوق الإنسان في الإسلام، أشياء مهمة جدا فاز فيها الدكتور سعد الدين هلالي، وكرم من فخامة الرئيس محمد حسني مبارك في ليلة القدر في شهر رمضان الماضي. أهلا بك دكتور،
أكرمكم الله،
سعداء بحضرتك
عشان مشاهدين إن شاء الله،
وألف مبروك،
بارك الله فيك. وإحنا بنهني قناة الرحمة وفضلة الشيخ محمد حسان وشقيقه الوفي الأستاذ محمود حسان وسادة المشاهدين وحضرتك وجميع العاملين بأسرة الرحمة بأعياد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل لكم جميعا دوام التوفيق والسداد والرقي بإذن الله.
آمين يا رب، اللهم آمين. يعني أنا حضرتك كان البحث اللي حضرتك في احتفال مصر بليلة القدر وزي ما بقول واللي بتنظمه وزارة الأوقاف، وحضر الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ومعالي الدكتور محمود حمزة أزوق وزير الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي، وبالتأكيد طبعا قيادات الدولة رئيس الوزراء والوزراء جميعا. كان بحثك يا دكتور سعد وحصلت عليه على جائزة مالية ما شاء الله ربنا يبارك فيها رب، اللهم أمين، وشهادة تقدير مقدمة من فخامة الرئيس محمد حسني مبارك. كان البحث حضرتك قدمته عن حقوق الإنسان في الإسلام. أنا عايز أدخل يعني قبل ما أتكلم مع حضرتك وأدخل مع حضرتك في البحث المهم ده والشيق واللي فيه يعني، وأنا بنصح الجميع إن هو يقتني هذا الكتاب وهذا البحث، عايز أتكلم مع حضرتك في مسألة التكريم. أنا عايز أتكلم مع حضرتك في البداية عن تكريم العلماء وبخاصة في المجال الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت أن تكريم العلم في حد ذاته رسالة من الرسالات التي جاء بها الأنبياء السابقون، وعندما تتولى الدولة هذه المهمة فإنها تقوم بأهم مسألة تقوم عليها الحضارة. إذا الحضارة لا تكون إلا بعلم، والدولة التي تبني حضارتها تهتم بالعلم، وأجمل ما في الدولة أنها تقوم بتكريم العلوم بشتى فروع العلم وليس في مجال دون مجال. كان الدولة من قبل تكرم في المجال النظري وفي المجال العملي، واستحدث منذ سنتين تقريبا.
نعم.
المجال الإسلامي أو المجال العلوم الإسلامية، كان هذا المجال موجود من قبل تحت ما يسمى مجال العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية. يعني كان بمساعي حميدة من معالي وزير الأوقاف أن استحدث مجال العلوم الإسلامية. أظن أن هذا التكريم كان منذ بدء الخليقة.
نعم.
وعلم آدم الأسماء كلها.
الله.
يعني أول تكريم للإنسان أن أعطاه الله عز وجل علما لم يعطيه الملائكة. يعني عندما سئلت الملائكة عن الأسماء عجزت، وعندما سئل آدم عليه السلام أجاب، فكان هذا من فضل الله على الإنسان. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد فوجد مجلسين، مجلس علم ومجلس ذكر، وأثنى عليهما خيرا ثم جلس مع أهل العلم تكريما وقال إنما بعثت معلما
صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا تكريم للعلم وتكريم لأهل العلم، إن تكريم العلم تكريم للحضارة، تكريم للبناء، تكريم للإنسانية، تكريم ما خلق الإنسان من أجله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم عمرها وبانيها. كيف يعمر الإنسان الأرض إلا بالعلم؟ فكان لابد من تكريم العلم لنجاح مهمة الإنسان في الأرض. أظن أيضا أن الدولة بكبار شخصيتها ومتمثلة في رئيس الدولة.
نعم.
وكبار رجال الدولة عندما تتوجه إلى تكريم العلم كأنها تبث رسالة للمواطنين إلى أهمية الاهتمام بالدراسة العلمية طوعا لا كرها. يعني لا نريد أن يكون توجه الطالب إلى المدرسة رغما عنه، لا نريد أن يكون تحصيل الدارس للعلم من أجل الحصول على الشهادة، كل ما يهمه الحصول على الشهادة. أبدا
ليس هذا الهدف،
وإنما نريد أن يتعلم الطالب من أجل يتعلم، أن يدرس الدارس من أجل أن يرتقي بعلمه. إن العلم الذي يأتي طوعا والعلم الذي يأتي حبا يثمر في إنتاجه ومعطياته أكثر من هذا العلم الذي
يأتي الحب. طبعا
يأتي من أمثلة التكريم هذا. يعني بالتأكيد هذا التكريم عندما يعني أحظى، وأود أن أبين أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذه الجائزة كانت مناصفة.
نعم.
ولم تكن لي وحدي، وإنما كانت معي ومع أخ لي وزميل في كلية أصول الدين أستاذ الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، وهو أستاذ مساعد في كلية أصول الدين، له بحث آخر عن حقوق الإنسان في الإسلام، وكانت الجائزة مناصفة ولم تكن الجائزة على انفراد. وكان هذا عملا يعني أسعدني عندما وجدت أن هناك من الإخوة الباحثين الذين يكتبون لوجه الله، لا يكتبون للترقية، وإنما يكتبون من أجل أن يثروا
من أجل
الحياة
الإنسانية
العلمية. بالتأكيد أن الكتابة والتأليف بعد الأستاذية أعدها هي الكتابة التي تقدم لوجه الله، لأن الكتابة ما قبل ذلك يبغي الإنسان بها
هدف دنيوي،
الحصول على الشهادة والحصول على الترقي، ويمكن أن يضم معها النية لله. ليس هناك ما يمنع من التشريك في العبادة بما لا يضر، كما ذكر أكثر أهل العلم، كمن يصوم بنية الحمية عشان يخس وبنية الطاعة لله عز وجل، ليس في هذا حرج. كذلك أيضا ليس هناك حرج أن يكتب وأن يؤلف وأن يبحث بنية التعلم وبنية الترقي. لكن عندما يكتب بنية الكتابة فقط بعد انتهائه من احتياج الترقي والاحتياج الحياتي، بالتأكيد تكون المظنة هنا مظنة خالصة، فيكتب من أجل الارتقاء بالعلم. فكانت هذه الجائزة المشتركة بيني وبين الدكتور أحمد الجمل يعني من الإثراء العلمي الذي نستحث من ورائه على الكتاب، نستحث من ورائه على المزيد من العطاء. إذن التشجيع وسيلة من وسائل العلم، فرسالة لكل والدين، رسالة لكل مدرس، رسالة لكل ولي أمر، أن يحبب الطالب في العلم ولا يدفعه دفعا، لا بالضرب ولا بالإكراه، وإنما يكون بالترغيب والتحبيب.
جميل.
حتى يحصل الطالب العلم تحصيلا جيدا ويبقى ولا ينسى.
الأمر المهم يا دكتور سعد مسألة الاهتمام الفقهاء والعلماء بالقضايا المعاصرة شيء مهم جدا الآن.
بالتأكيد هو كان من فضل الله على الأمة الإسلامية أن قيض لها علماء منذ بادئ الأمر. يعني لو نظرنا إلى ما قبل المذهبية الإسلامية كان هناك أئمة كبار أمثلة الثوري والنخعي والأوزاعي وغير هؤلاء من الذين كانوا رموزا ونجوما في المجتمع يرجع إليهم في البحث العلمي باعتبارهم قد تخصصوا في هذه الدراسة. وللعلم أن الدراسة الشرعية لا يستلزم أن تكون من جمع المسلمين، فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فليس المطلوب من الأمة أن تكون جميعا من الفقهاء أو أن تكون جميعا من الأطباء أو أن تكون جميعا من المهندسين، وإنما نريد أن تكون هناك سلة من كل صنف من هؤلاء بحيث يكونوا بالتعاون والتكامل بناء هذه الحضارة المشتركة. فكان قبل المذهبية هناك أئمة كبار، وبعد أن جاء الإمام أبو حنيفة وظهر أراد أن يقنن الفقه، فكان أول فقيه يقنن الفقه ويجعل له مدرسة، يجعل له مذهبا. معنى مذهب يعني نظام فكري معين لاستنباط الحكم الشرعي من النصوص، فوضع لأول مرة هذا التقنين. جاء من بعده بحوالي بضع عشر الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هجرية ومات 150 هجرية. الإمام مالك ولد 93 هجرية، جاء من بعده وأضاف مدرسة أخرى وهي مدرسة العمل بأهل المدينة فضلا عن مدرسة الإمام أبي حنيفة التي انتفع بها كثيرا. ثم جاء من بعده الإمام الشافعي وأضاف مدرسة أخرى، ثم جاء الإمام أحمد بن حنبل وأضاف مدرسة رابعة، وجاء أيضا داود الظاهري وأضاف مدرسة أخرى وهي مدرسة الظاهرية. من خلال هذه المدارس الفقهية كانت يعني ثرية بأساتذتها وبطلابها ومنتشرة. الانتشار المذهبي استمر إلى يعني عهد قريب من 200 سنة فقط، بعد أن حدث يعني انزواء وهروب وبعد الناس عن هذه المذهبية أو هذه المدارس بسبب الاستعمار، يمكن بسبب التفكك الداخلي والضعف الداخلي يمكن، وماتت هذه المذاهب. لا نقول ماتت نهائيا لأن هذه المدارس خلدت اسمها للتاريخ إلى يوم القيامة عن طريق التأليف. يعني ما من مذهب إلا وهناك فيه أكثر من آلاف الكتب التي تحمي اسمه ومدرسته، ستبقى إلى يوم الدين. كل مذهب من هذه المذاهب على مدار الأجيال، شوف من القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر أو الثاني عشر الهجري، كتب ومؤلفات في كل الاتجاهات الفقهية على مدار التاريخ بآلاف آلاف الكتب. ثم في بعد وجود الاستعمار ووجود هذا الضعف الذي مر به الأمة الإسلامية كان لابد من دراسة ونهضة جديدة. هذه النهضة أقيمت على ما يعرف بدراسة الفقه المقارن الذي توجهت إليه الجامعات الأزهرية أو كلية الشريعة بالأزهر منذ أكثر من 40 سنة. ثم بدأت تظهر مادة أخرى وهي مادة القضايا المعاصرة. القضايا المعاصرة عبارة عن دراسة مسألة من المسائل المعاصرة على ضوء المرجعية الشرعية من خلال منظور المدارس الفقهية السابقة.
بتيجي نوضح دكتور نوضح كده بعد ما نستقبل اتصال مهم جدا. يعني ايه القضايا المعاصرة، وعايزين نتكلم بقى في اهميتها ونماذج ونوضح الامور لكل مشاهدينا. ولكن برضو انا بكرر بنبارك لحضرتك مرة اخرى بمناسبة حصول حضرتك على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية، وكان البحث المقدم حقوق الإنسان في الإسلام. ربنا يكرمك دكتور سعد. هنستقبل مداخلة مهمة معنا على الهواء الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة الفضائية. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زملاء.
أستاذ محمود كل عام وحضرتك بخير.
وأنت بخير زملاء وكل المشاهدين بخير. وبأحيي فضيلة الدكتور أستاذنا وحبيبنا فضيلة الدكتور سعد وأهنئه على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في حقوق الإنسان في الإسلام. ويعني أنا بقول ما أعظم هذه الرسالة حقوق الإنسان في الإسلام، يعني رسالة أنا أتوقع بفكر الدكتور سعد الدين هلالي، وأنا أعرفه جيدا وأعرف ما شاء الله يعني العمل الدؤوب في خدمة الدعوة في المنصورة، وأنا أفتخر به كابن من أبناء المنصورة. فأنا أحيي الدكتور سعد هلالي وأقول له ألف مبروك دكتور سعد، وأسأل الله أن تكون هذه الجائزة رفعة لك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
وأقل شيء يعني تجاه الدكتور سعد ده حاجة يعني أن احنا نستضيفه ونبين لمشاهدي قناة الرحمة الدكتور سعد هلالي وجهوده في الدعوة، وهذا شرف لنا وفخر لنا جميعا أن يكون يعني تكريم الدكتور سعد يكون من قناة الرحمة.
نسعد به دائما أستاذنا الدكتور وبنتعلم منك دائما.
شكرا شيخ محمود، وجزاكم الله خلقا وفضلا، وأنتم عائلة العلم والخير والفضل.
ربنا يكرمك.
وأعتقد ما قدمتموه في من خلال قناة الرحمة وتأثيره على مستوى العالم الإسلامي بل والعالم غير الإسلامي في على مستوى الأرض، وكلما نزلت بلدا وجدت مريدين لقناة الرحمة بعرضها الشيق للإسلام بوجهه الوسطي المعتدل الرحيم الذي يأخذ في شعاره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تهملوا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور سعد، وهذا بفضل الله ثم بفضل حضرتك وجهود مشايخنا الأفاضل والكوكبة الكريمة من علماء الأزهر الذين يشرفوننا على شاشة الرحمة. فإن شاء الله يعني أسأل الله أن يجعلنا يعني خادما لدينه سبحانه وتعالى. ويعني أنا مش عاوز أخذ وقت الحلقة، وجزاك الله خير دكتور سعد وألف مبروك.
شكرا جزيلا
لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيكم.
مداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن، أهلا وسهلا. طيب، بنقول القضايا المعاصرة دكتور، حضرتك بتعرف القضايا المعاصرة يعني إيه؟
المسألة المستجدة التي ظهرت حديثا ولم يعالجها الفقهاء السابقون، يعني مسألة من تلك المسائل أو قضية من القضايا عقدة معينة تحتاج إلى بيان حكم شرعي، أمر مستجد يحتاج إلى بيان حلال والحرام فيه، ولكن لم يتطرق إليه الفقهاء السابقون أو كانوا قد تطرقوا بوجه يحتاج إلى تعديل. يعني نضرب أمثلة
أهميتها الأولى دكتور قبل من قبل أقول أمثلة، بس ممكن حد يقول دي حاجات ما كانتش موجودة أيام سيدنا النبي فمش لازم نتكلم فيها.
ما هو لو كان هذا الأمر إذن ما في داعي للمذاهب، ما في داعي لهذا التجديد، خاصة وأن الله عز وجل قد كمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والنبي يقول: أنا خاتم الأنبياء والنبي بعدي. فكيف يعالج هذا الدين بنصوصه المحصورة الحوادث غير المحصورة؟ كيف يمكن لهذا القرآن الكريم المعروف ما بين الدفتين والسنة المعروفة في التقنينات التي جمعت هذه السنة في الأسفار المعروفة ومحصورة ومحددة، كيف تعالج هذه النصوص الحوادث المستجدة التي تتغير على مدار السنين وربما تطول الأيام إلى قرون أخرى؟ لا يمكن إلا عن طريق الاجتهاد، لهذا جاء الإسلام بالحث على الاجتهاد. وأمن المسلمين يعني في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، استدلال لجميع الفقهاء من هذه الآية على وجوب الاجتهاد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. تأمين، أي دين يؤمن أتباعه في الاجتهاد؟ بيقول لك اجتهد، شد حيلك وفكر وخليك جريء، بس خليك جريء في الحق مع تسلحك بسلاح الاجتهاد. وإذا ما انتهيت إلى رأي كان خاطئا يوم القيامة، اطمن لك أجر، الحد الأدنى أجر.
ومفيش انتهاء في الثوابت ولا في الأصول.
الثوابت والأصول في يعني هذه الثوابت بالتأكيد أصول لا يمكن التغيير فيها. لكن هذه الثوابت قليلة جدا، يعني هذه الثوابت من فضل الله إنها لا تتغير غير الأزمنة، يعني لا نحتاج إلى تغييرها. لا نحتاج، أو الأمة مهما تغيرت في بلادها وفي أزمنتها لا تحتاج إلى تغييرها، يعني وحدانية الله عز وجل. الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى
ثوابت
الإيمان، يعني بأركان الإيمان كما ورد في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وقضاء القدر، هنغير إيه؟ إيه المطلوب تغييره؟ في ثوابت. في النسبة للإسلام، بني الإسلام على خمس، هنغير فيها إيه؟ وأي تغيير فيها يغير واجهة الإسلام وطعم الإسلام وسمت الإسلام. إذن هوية الإسلام بهذه الثوابت. ولكن من جمال هذا الإسلام إن فروع، إن فروعه وهي الصلوات والزكوات والحج والتعامل في البيع والشراء والتعامل في أحكام الأسرة، اسمها فروع.
نعم.
مش اسمها أصول، اسمها فروع. هذه الفروع يعني تبدأ بجزع ثم تتفرع إلى أغصان. هذه الفروع قابلة في التطبيق إلى التغيير. يعني مثلا الصلاة هنعتبرها أصل في الدين، هي أصل في الشريعة، بني الإسلام على خمس.
نعم.
هذا في حكم الأصل. ولكن عندما تسقط هذا الحكم علي وعليك وعلى غيرنا تجد الأمر يختلف. فمثلا
بمعنى،
بمعنى امرأة حائض يحرم عليها الصلاة، الصلاة التي هي واجبة ونعلم بوجوبها.
نعم.
يحرم على المرأة الحائض ونفسها أن تصلي. المجنون يحرم على وليه أن يجبره على الصلاة، لأنه لو أجبره على الصلاة ستكون مسخة. الصغير غير مميز لا تجب ولا يسن في حقه الصلاة. الصلاة للمسافر يمكن أن يجمع ما بين الظهر والعصر.
نعم.
في وقت أحدهما، المغرب والعشاء في وقت أحدهما. المقيم لا يصح له أن يجمع إلا لعذر طارئ أو جميل. إلا لمساوغ شرعي. وهكذا. إذن الحكم الشرعي وإن كان أصل لكن عند إسقاطه على المكلفين نجد فيه تعددية، نجد فيه اختلاف. الصوم نفس الأمر، المسافر له حكم، المريض له حكم، الصحيح له حكم، والمرأة الحامل والمرضع لها حكم، وهكذا.
أهمية القضاء المعاصرة دكتور دكتور سعد.
امتداد للدراسة الفقهية السابقة.
نوضح بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام من أنتم بخير.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
أستاذنا الأستاذ ملهم العيسوي الإذاعي الإلماعي.
ربنا يكرمك.
محترم، ربنا يبارك فيك.
ربنا يرفع قدرك.
وبسائر علماء القناة إن شاء الله.
ربنا يرفع قدرك يا شيخنا. الله يكرمك.
تحية خاصة لأستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي، رفيق الدرب ورفيق العمر في الدعوة. وأذكره فقط بأول لقاء بيننا كان سنة 86 في مجمع الإيمان.
نعم ما شاء الله.
كان له يعني عادة سنوية رائعة جميلة، كان يجمع العلماء في المجمع ويؤلف بين القلوب ويطالبهم بطرح الأفكار التي تنفع المسلمين. وكان يستضيف كبار العلماء أمثال الشيخ محمد الغزالي السقة رحمة الله عليه، والشيخ أحمد المحلاوي، الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والشيخ يوسف البدري، والشيخ القرضاوي، وهؤلاء الأعلام. وأذكر أني مرة كنت مع فضيلتي في المكتبة وطلب مني أن أقدم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وطلبت منه بعض الأوراق فأعطاني بلوك نوت، فكتبت جميع المحاضرة خلف الشيخ عبد المجيد الزنداني. فتعجب الشيخ وكتب لي كلمة رقيقة، يعني قال زادك الله حرصا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا عايز أقول لطلاب العلم يبدأوا من حيث بدأ الدكتور سعد الدين الهلالي. أولا كان ذا خلق رفيع وكان يحصل العلم، والحقيقة أنه الأخلاق مهمة جدا للداعي إلى الله. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه أو ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وأنا بقول له أستاذنا الدكتور سعد، أسأل الله أن تكون أنت والعلماء، والحقيقة احنا بنحيي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على اهتمامه بعلماء الإسلام، وهذه أول خطوة على طريق تحقيق الشريعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
فلكي تقود مصر العالم الإسلامي لابد من علم صحيح وقوة، جيش يحمي البلاد، ودستور، وليس هناك أعظم من الإسلام، وحاكم أعلى يؤمن بهذا الدستور ويطبقه على شعبه، وشعب يحقق الإسلام سلوكا. تحياتي للأستاذ محمود حسان على هذا النجاح الرائع، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد وأن تقود قناة الرحمة الأمة بل العالم الإسلامي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. شكر الله لكم كل عام.
شكرا جزيلا.
شكرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن. الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا.
الله خير شيخ عبد.
شكرا. الدكتورة علا من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا فيكم.
تفضلي.
الله يجزيك الخير على هذه القناه الرائعه جدا.
بارك الله فيك.
خاص بالذكر الشيخ محمد حسان، وسلام خاص لفضيله الدكتور ضيفكم بهي الحلقه، والله يجزيكم الف الف خير على الكتاب يلي اصدرتوه. الو.
نعم مع حضرتك.
معكم.
انا بسمع حضرتك. سامع حضرتك؟
ايوه.
نعم.
بس انا ما بسمع. الو.
سامع حضرتك يا فندم.
ايوه ايوه.
نعم. اتفضلي. طيب شكرا جزيلا. طيب نعود لأهمية القضايا المعاصرة دكتور سعد.
قلت ان هذه القضايا تدرس المسائل المستجدة التي توقف عندها الدراسة المذهبية السابقة او الدراسة المذهبية الاصيلة. توقفت المذاهب فاحتاج الناس الى الدراسة. فكان هناك فقهاء على وجه انفراد للكتابة والبحث للمسائل المستجدة، واحنا اصبنا بابتلاء الاستعمار.
أيوة.
استمر يعني عشرات السنوات الى ان يعني نجحت البلاد الاسلامية في استرداد حريتها مرة اخرى، وبدأت تظهر الدراسة للقضايا المعاصرة كدراسة مسألة مسألة. يعني احنا ما عدناش بناخد المذهب وندرس كل المسائل من جهة مذهب، لا، بندرس المسألة من جهة تخرجها على منطق المذاهب المختلفة. بنسميه التخريج، اسمه التخريج على أقوال الفقهاء، أو التأصيل بمعنى رد المسألة إلى الأصل كتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهم نصوص خاصة وفيهم نصوص عامة، بنأخذ النصوص العامة ونحاول نسقط الحكم عليها. يعني إذا كان في نص عام كحديث النبي لا ضرر ولا ضرار، ده نص عام.
نعم.
في كل شيء سواء كان ضرر بالسجاير ولا ضرر بالشيشة،
عام
بنقول ده ضرر حرام. أخذنا منين تحريم الشيشة وتحريم السجاير؟ من لا ضرر ولا ضرار.
ضرار.
نعم. كذلك سائر الذي يضر بالإنسان أو يضر بغيره، يضر بالنفس أو يضر بالغير، لا ضرر على النفس أو ضرر إضرار بالغير. كذلك ولا تعتدوا، كذلك إن الله لحق المفسدين، هذه نص عامة. نأخذ من خلالها كل ما يفسد يكون محرما، كل ما فيه اعتداء يكون محرما، اسمها نص عامة. هناك نص خاصة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نص على الوالدين. فهناك للوالدين حكم يخص بالنص ذاته،
حكم مخصص
للوالدين. لهم حق الإحسان نصا.
وبالوالدين إحسانا.
أي نعم. يمكن أن نأخذ من هذا النص تعميم آخر، وهو أن كل من بلغ سن الوالدية يدخل فيها. ده الاجتهاد بقى. الاجتهاد إذن النص على الأب والأم الحقيقيين.
أيوه.
والاجتهاد يقول كل من بلغ سن الوالدية الوالدين، من زي ما الإمام أبو حنيفة مثلا يرى بعدم جواز الحجر على من بلغ سن 25، قال إن من بلغ سفيها يحجر عليه إلى سن 25.
أيوه.
فإن بلغ سن 25 أستحي أن أحجر عليه، لأنه يحتمل أن يكون جدا، يعني يمكن يجوز بدري ويخلف بدري، وابنه يجوز بدري ويخلف بدري يصير جد، وأستحي أن أحجر على الجد. مما جعل الإمام أبو حنيفة يعد من بلغ سن 25 ده في مرتبة الجد. فهذا ما يسمى الاستنباط. إذا الاستنباط إما بالتخريج على أقوال الفقهاء، وإما بالتأصيل على النصوص العامة أو الأخذ من النصوص الخاصة، وإما بمراعاة القواعد الفقهية. في عندنا قواعد فقهية الفقهاء السابقين ريحونا جدا، يعني أراحوا كل من أتى من بعدهم في وضع قواعد نسميها القواعد الخمس الكبرى، ومن خلالها أخذوا قواعد أخرى من هذه القواعد، مثلا الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. من هذه القواعد أيضا المشقة تجلب التيسير. من هذه القواعد أيضا العادة محكمة. من هذه القواعد أيضا لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد فقهية من خلالها يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي ونعتبر هذه القاعدة في حكم الدليل. لأن كل هذه القواعد مستقاة من النصوص والمقاصد الشرعية، فلها أدلتها الخاصة، فمن خلالها يمكن أن نستعين بها لبيان الحكم الشرعي.
جميل. طب عايزين نشوف نماذج بقى من القضايا المعاصرة من أجل أن احنا نسلط كلام حضرتك كده ونسكته على القضايا المعاصرة الموجودة الآن.
نعم.
أو المستحدثة في مجتمعاتنا.
قضايا متعددة
بعد
الفقهاء. نعم.
بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ هلال اتفضل.
نعم.
اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا، الله يكرمك.
ربنا يجزيك كل خير انت وفضيله الدكتور سعد الهلالي. والله
يا رب. اللهم امين.
ربنا يبارك فيكم وفي فضيله الشيخ محمد حسان. والله
امين يا رب.
ربنا والله احنا يعلم الله اننا نحبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك يا رب.
كان لي طلب خاص مع الدكتور سعد لو سمحت يا فضيله الدكتور.
تفضل.
ربنا يجزيك كل خير عنه والله يا فضيله الدكتور، ونود من فضيلاتك يعني اكتب لنا كتاب عن القضايا المعاصره اللي تخبط فيها الناس في الفتاوى ممن يعرف وما لا يعرف يعني، فلنستفيد بها احنا كائمه يعني المساجد، ولان سمعت لحضرتك والله ندوات في مسجد النور واستفدنا منها كثيرا والله.
طيب انا اعتقد ان حضرتك ليك بحث عن،
ويا ريت لو سمحت بس عاوزين رقم الدكتور فضيله الدكتور سعد
في كنترول. الله يكرمك شيخ خلال، ربنا يبارك لك يا رب.
ماشي حاضر،
شكرا جزيلا. نعود للنماذج بقى، نماذج من القضايا المعاصره.
يعني كان من فضل الله ان كلفت بتقنين القضايا التي قامت بها المنظمه الاسلاميه الطبيه في الكويت على مدار ربع قرن. يعني كنت هناك معار واستفيض من فضل الله عز وجل وعكفت على جميع اعمال المنظمه خلال 25 سنه، وقرات تاريخ 25 سنه للبحوث والمناقشات الشفويه خرجت وكتبت عن طريق باحثين وفرغت في ذلك. كل هذا يعني تم قراءته وحصه
ما شاء الله
وتلخيصه في ما اسميته الأربعون قضيه، وتم عرضه هنا في المؤتمر الثامن منذ خمس سنوات تقريبا في شيراتون المطار، عقدته المنظمه الاسلاميه الطبيه مع الاي سي سيكو هنا في مصر وبعض المؤسسات الاخرى، وكان مؤتمر يعني ناجحا بفضل الله. شجعني على ان ابسط هذه القضايا في ما اسميته الثلاثونات، كتاب سميته الثلاثونات، جمعت فيه 30 قضيه طبيه و30 قضيه اجتماعيه و30 قضيه ماليه، وقلت لئن عشت إلى قابل هذا العام لأكتبن في القضايا السياسية، ووفقني الله وأطال في العمر والحمد لله، وكتبت في القضايا السياسية ثلاثونات، وبتنشر أو نشرت كل هذه القضايا الملخصة في جريدة الجمهورية المصرية في شهر رمضان يوميا. فالكتاب نزل الثلاثونات الأول بتسعين قضية، 30 قضية طبية هنا في قناة الرحمة من هذا المنبر العريق وهذا المنبر الحبيب إلى النفس. عرضت أكثر هذه القضايا الطبية مثل البصمة الراسية، مثل الاستنساخ، مثل جراحات التجميل، مثل رتق شاء البكارة، مثل زراعة الأعضاء، قضايا 30 قضية. الأمر الثاني في 30 قضية مالية مثل المرابحة الأمة بالشراء، التعامل البنكي، مثل الاعتماد المستندي، مثل عقود الامتياز، 30 قضية بفضل الله مالية. ولما انتهيت منها في عام 2008 حصل ما يسمى الأزمة المالية العالمية.
صحيح.
فاستدعاني رئيس مجلس الإدارة وطلب أن أنا أكتب مقدمة لهذه القضايا ونشرها فيما يعرف بالأزمة المالية، ونشرتها جريدة الجمهورية في كتاب الجمهورية عام 2008. ثم
وهذا موجود في مكتبة الجمهورية.
أي نعم. ثم العام الذي يليه، العام رمضان الفائت هذا الذي قبله، كتبت فيه 30 قضية اجتماعية مثل شبكة المخطوبة الخاصة الشبكة، يعني قضية من القضايا المعاصرة، مثل الاحتفال برأس السنة الميلادية والاحتفال بأعياد الميلاد وغير ذلك من القضايا الشائكة، وبينت فيها وأنا يعني لست مفتيا وإنما دارسا، يعني جمعت أقوال الفقهاء المعاصرين وجمعت أدلتهم، وانتهيت في الآخر في النهاية إلى طرح المسألة بوجهيها أو بوجوهها الفقهية المحتملة للقارئ يختار حيث يختار، لأن الفقيه إذا اجتهد فإنما نحسن الظن فيه أنه بريء لله عز وجل ويبحث عن وجه فقه صحيح، فلا يصح أن أشكك في اتجاه فقيه حتى لو خالفته الرأي، يعني أحترم هذا الرأي لأن أحسن الظن في نيته أنه يكتب لله سبحانه وأنه يبحث عن الوجه أو الوجه المحتمل الصحيح. ثم في هذا العام انتهيت من القضايا السياسية التي نشرت في رمضان الفائت وسيتم نشرها قريبا إن شاء الله. بينها مثلا قضية مياه النيل، وجدت نفسي يعني كيف أعيش فقيها أو كيف أعيش مسلما ولا أعرف قضية أزمة مياه النيل
وهدول حوض النيل المشكلة.
فجمعتها ووجدتها ثلاث قضايا مش قضية واحدة. القضية الأولى أسميتها باستقواء دول المنبع على دول المصب. استقواهم بمين؟ بالأجنبي غيرهم، لأن دي اسم دول حوض النيل. استقوا بالغير، أخذوا منهم أموال من أجل إقامة مشاريع على النيل تقلل حصة دول المصب. فهل الاستقواء ده جائز ولا غير جائز؟ وكيف نواجهه؟ اعتبرت هذه القضية
ده جائز ولا جائز؟
ذكرت فيها وجهين. لا، هو فيها باعتبار أن الماء يصب عندهم ثم يجري في مجرى النيل إلى دول المصب، فهل لهم حق باعتبار أن هم دول المنبع والفائض يعطى، أم أن هناك حق تاريخي لدول المصب باعتبار أن الماء كان يجري عندنا وكان هناك فيضانات وتحملت الأجيال السابقة أرواح ناس، يعني هناك من آبائنا وأجدادنا الفائتين من ماتوا بالفيضانات، تحملنا الكثير وأنقذناهم لأن الماء كان يجري. فهل هذا التاريخ يعطينا حق في أن ليس لهم حق في إقامة سدود باعتبارنا مشتركين في حوض النيل؟ ذكرت هذا الوجه وذاك الوجه بأدلة تكاد تكون متكافئة مما يجعلها أزمة. ما هي أزمة ليه؟ هي أزمة ليه؟ أزمة لأن كل منطق وله ما يؤيده. انتقلت إلى نفس القضية في اتفاقية 29 باعتبار أن كان في اتفاقية عام 1929 بتوزيع حصص مياه النيل. هل هذه الاتفاقية المنص عليها بأنه لا يجوز دول المنبع أن تجري أي مشاريع تقلل من حصة مياه النيل لمصر إلا بموافقة دول المصب مصر؟ هذا نص موجود في الاتفاقية. المسلمون عند شروطهم، هل هذا الشرط لازم وأوفوا بالعهد؟ هل هذا العهد ساري وإلى الأبد ولا يجوز الرجوع فيه؟
صحيح.
قضية شائكة ذكرت فيها التجهيد. انتقلت إلى قضية أخرى وهي قضية افترض جدلا أنهم نجحوا في الاتفاقية الإطارية التي وضعوها في 15 مايو الماضي في هذا العام 2010 ووقعت عليها 4 أو 5 دول من دول هم 9 دول ودول دولة عاشرة بنسميها دولة مراقبة، لكن الأصل هم 9 دول، 5 منهم وقعوا على الاتفاقية الإطارية اللي هياخدوا هيبنوا على أساسها مشاريع تقلل من حصة مصر في مياه النيل. ما هي البدائل الشرعية؟ نضع يد على يد ولا نفكر في بدائل أخرى تنقذنا؟ وذكرت أن في اتجاه متشدد يقول لا، احنا ناخد بكل ما نملك ولو كان عن طريق الحرب لو كنا نقدر عليها، وبالتأكيد
كلام غير معقول.
نظام الحرب يعني بائد ولم يعد نافعا. الأمر الثاني اتجاه آخر وهو الاتجاه العاقل، اتجاه المنطق الوسطي، يقول ما ينفعش نقعد كده متكتف الأيدي وإنما نبحث عن
حلول.
حلول منها مثلا تقليل التبخر في بحيرة ناصر في 10% بتبخر. الأمر الثاني عندنا مياه جوفية. كتبت هذا وقرأت في الصحافة منذ يومين فقط، النهاردة اليوم الثاني، إن تم اكتشاف بئر من المياه الجوفية في مصر سيعلن عنه فخامة الرئيس حسني مبارك قريبا، يكفي لزراعة 250 ألف فدان.
الله أكبر.
مياه جوفية
ما شاء الله جميل.
هذا أيضا من ضمن ما كتبته منذ أكثر من شهر، كتبته ونشر في جريدة الجمهورية، إن نبحث عن البدائل في مياه جوفية وغير ذلك. نبحث عن تقليل استهلاكنا للمياه، ما في داعي للصرف في الوضوء.
هي قضية مهمة جدا يا دكتور سعد، وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى يعني توعية وإرشاد لكل المشاهدين ولكل المسلمين في كل مكان.
هذا في قضية معاصرة ولا غير معاصرة؟
صحيح.
إذن أخذت من الواقع واعتبرتها قضية معاصرة.
جميل.
أيضا قضية من القضايا المعاصرة توريث الوظائف القضائية. يعني هذه قضية تكلمت عنها الصحافة
كثير المصرية. كثيرة.
وقالوا ان
وتسبب مشاكل كثيرة
العاملين
جدا.
في المستشارين يريدون ان يكون لابنائهم حظوة ومنزل، هل من حقه شرعا أو ليس من حقه. وذكرت الرأيين أو ثلاث آراء، هي فيها ثلاث آراء محتملة، لأن الفقيه وظيفته لا يبين الفتوى من جهة واحدة، وإنما يبين الأوجه الفقهية المحتملة في المسألة.
ده اللي يخليني أقول لحضرتك يا دكتور سعد، يعني نظام دراسة القضايا المعاصرة وارتباطها بالمذاهب الفقهية
ببيان الأوجه المحتملة.
تعال نوضح بعد الاتصال ده.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أسعد أهلا بيك.
أهلا بيك.
اتفضل.
أكلم الدكتور سعد عزيزي.
اتفضل معانا على الهواء. اتفضل.
دكتور سعد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني بخصوص الصلاة الفائتة من فترة كبيرة من سابقة. يعني أنا قرأت يعني رأيين، رأي بيرجح إن هو بيقول يعني بالذات الفقهاء الأربعة قالوا إن هو يقضي صلاة الفائتة، ورأي ثاني قال لا والله ما يقضيش لأن ده ما يصحش إن يقضي لأني عدى من فترة كبيرة وما ينفعش إن يقضيها في غير وقتها الطبيعي. فكنت عايز اعرف حضرتك يعني الرأي المرجح عن ساعتك يعني.
خليك معانا استاذ اسعد على طول الدكتور يرد عليك مباشره.
ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. القضيه بتختلف، القضيه قديمه مش قضيه حديثه اولا.
طبعا
تختلف باختلاف نظر الفقيه في الفائت من الصلوات. ابن حزم الظاهري يقول اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا استيقظ او ذكرها. اذا ليس من حق احد ان يقضي ما فات الا اذا كان ما فات عن نوم او نسيان، اما عن عمد لا ما يقضيش. ده مذهب ابن حزم، منطق منطق محترم. المنطق الثاني يرى كما ذهب بعض الحنابلة في روايه ان تارك الصلاه ولو كان كسلا في حكم الكافر، فإذا آمن وإذا تاب صار مؤمنا والكافر لا يقضي ما فاته. هذا منطق أيضا. المنطق الثالث منطق الجمهور بيقول أن من ترك الصلاة كسلا ليس كافرا وإنما هو مسلم فاسق، يعني مسلم متعور شوي لكن ما أقدرش أنفي عنه صفة الإيمان. صحيح هو ترك شيء مهم ركن أركان الإسلام، يعني ترك الصلاة لكن تركها كسلا ولم يتركها عمدا. فقال الجمهور إذن هو مسلم فاسق، والجمهور لما اعترف بإسلامه إذن المسلم مدين، مدين بإيه؟ مدين بصلاة فائتة. طب يقضيها ولا ما يقضيهاش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب لو فاتوا 10 سنين غير لو فاتوا فرض، لو فاتوا فرض اتفقوا الجمهور، يعني مش اتفقوا الفقهاء، اتفق الجمهور هؤلاء على إنه يقضي الفرض. فاتوا يوم يقضي اليوم، لكن فاتوا أسبوع، فاتوا شهر، فاتوا سنة، فاتوا 10 سنين، صار هذا من الأمور التي ترهق الإنسان وتعجزه عن القضاء. لهذا اختلف الجمهور، منهم من قال يجب أن يقضي باعتبار حق، هذا حق من حقوق الله، وأن الله أحق بالقضاء.
نعم.
أوفوا الله فالله أحق بالقضاء، فما ينفعش يكون ربنا له حق علينا وما سددوش. إذا كان علي فلوس بسددها حتى لو كانت كبيرة، يبقى مش هسدد حق ربنا من الصلاة والصيام. بعضهم يقول لا، إذا كان فرائض سابقة هتبقى فيها إرهاق، والإسلام كما علمنا يسره ولا تعسره، بشره ولا تنفره، يبقى لازم أفتح مجال التوبة والأمل. أقول له إيه؟ أقول له ابدأ من النهاردة، استأنف، وما فاتك إن وجدت وقت من الأوقات المتاحة يمكن أن تقضي اقضي، إن قدرت تصلي مع الفريضة فريضة برضو أمر جائز.
هذا هو رأي الجمهور.
نعم. المهم أنه دين، ولكن الدين على اليسر ليس على الشدة. ما أقدرش أقول له أنت عليك 10 سنين ابدأ من الآن وصلي في كل ما فاتك، هيقعد يومين ثلاثة يصلي ومش هي يعني هيوفي بالفرض. لهذا الأمر مطروق لله عز وجل، المهم أن نستأنف حياة إيمانية سليمة وأن نقضي ما فات ما استطعنا إلى ذلك.
جميل، ربنا يكرمك. الأستاذ محمود.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله. نعم.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، اتفضل.
كل عام وانت بخير
وحضرتك بألف صحه وسلامه.
عايد على كل جنبك وعايد على الدكتور سعد.
واحنا بنعيد عليك، ربنا يكرمك.
عايد على كل من في قناه وكل من عندك في خير الرحمه.
شكرا، ربنا يبارك لك يا رب.
استاذ منعم، انا نفسي اسال الدكتور سعد سؤال.
نعم.
المصحف بتاعنا اللي احنا سامعين عنه هو الحاله ده دلوقتي، ايه الحل فيه؟ موضوع الناس اليهود اللي حاروا المصحف بتاعنا، احنا كمسلمين عايزين نقف بقى كده ونوري اليهود اللي احنا.
طيب حاضر 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 يا استاذ محمود، ربنا يكرمك.
انا يعني اسمح لي اجابه سريعه.
نعم.
يعني من فعل هذا قليل، عدد قليل، ولم يفعله عدد كبير، هذه واحده. الثانيه، المسلم العاقل يستطيع أن يدير أزمتها. يعني نجحنا في إدارة الأزمة.
أي.
لا نريد أن نضيع حقنا بأيدينا، نريد أن نحافظ على حقنا بعقلنا وصبرنا وهدوئنا. الانفعال لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية، بل بالتأكيد سيفضي إلى نتائج سلبية. الأمر الآخر أن إذا كان عندنا غيرة سلاح المصحف، طب ما نقرأ فيه؟ إذا كان عندنا غيرة على المصحف ما نحفظه؟
أي.
إذا كنش قادرين نحفظه نحفظه ولادنا، مش عارفين نحفظه ولادنا نحفظه أحفادنا، مش عارفين نحفظه أحفادنا نساعد على تحفيظه في الكتاتيب وفي المساجد. خلينا نكون إيجابيين.
أي.
الأمر الآخر أن إهانة المصحف إهانة ورق وليس إهانة المصحف. يعني هو عندما تجرأ كان الوليد بن زيد عندما جاء وأخذ المصحف وفتح وجاءت الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جنب عنيد، قال يهددني وأنا جبار عنيد، وأخذ السيف ومزق المصحف وقال له إذا جئت ربك يوم بعث فقل يا رب مزقني الوليد. دي مش بطولة، ده بطولة على ورق، بطولة على صفحات. ولكن المصحف كمصحف كآيات لله عز وجل دي آيات مقدسة لا يملك أحد،
ومحفوظة بحفظ الله
بالتأكيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا حفظ لله من يعني أمر إلهي محض، وإحنا سنرى الإعجاز وسنرى العجب من قدرة الله سبحانه في حفظ كتابه. نريد أن ننظر إلى أنفسنا وأن نحفظ القرآن الكريم وأن نقرأ فيه.
جميل. نعود دكتور سعد لمسألة دراسة القضاء المعاصرة وارتباطها بالمذاهب الفقهية، ولكن لأن الوقت بيمر بيه سريعا فأنا عايز أربط هذا كله بمسألة بحث حضرتك وبحث اللي قدم لوزارة الأوقاف وحضرتك فزت به في جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في الاحتفال المصري به ليلة القدر، في مسألة يعني كيف يدرس دراسة فقهية، لأن أنت حضرتك يعني اخترت الطريق الصعب في دراسة حقوق الإنسان في الإسلام، وهو دراسة وهو طريق الدراسة الفقهية المقارنة بالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية الأربعة، وده شيء يعني أنا بعتبره شيء جديد.
صحيح. لأن هذه الدراسة ليست دراسة إنشائية.
نعم.
ليست دراسة خطابية، ليست دراسة في السياسة الشرعية. مع العلم أن هذه البنود التي ذكرتها من البنود المهمة.
أي.
لكن كمعالجة فقهية لحقوق الإنسان في الإسلام أعتقد أنها دراسة متعبة، لأن فيها قسم مشترك، نحن نتحدث عن حق الإنسان بصفته إنسانا.
أي إنسان،
ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مسلم أو غير مسلم. يعني اسمه إنسان.
أي.
عاقل أو غير عاقل، الإنسان بصفته إنسانا. هل الإسلام كان يمكن من خلال الدراسة الفقهية أن نجمع هذه الحقوق؟ بالتأكيد وجدتها بمشقة شديدة جدا، ويعني حتى ويسر على الناس جعلت هناك أربع حقوق.
نعم.
أربعة حقوق أساسية. الحق الأول اسمه حق الحياة، هو ربنا خلق الإنسان عشان نموته ولا عشان يعيش؟ فتكلمت عن حق الحياة. حق الحياة دي كيف يكون؟ حق الحياة يكون واحد إيجابيا، اثنين من جهة العدم.
نعم.
إزاي يكون إيجابي؟ التزاوج، التزاوج هيؤدي إلى إنجاب. فكان الإسلام قد جاء لتقديس الحياة الزوجية واحترام العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية للمسلمين ولا العلاقة الزوجية كعلاقة زوجية ولو كان لغير المسلمين؟ وجدت أن الإسلام احترم العلاقة الزوجية ولو كانت في أديان غير إسلامية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا وامرأته. ده القرآن الكريم.
الله الله.
اللي خلى امرأة أبو لهب امرأته. وامرأته، يا سبحان الله على هذا الوصف، وامرأته الضمير راجع لمين؟ أبي لهب. هو أبو لهب اتجوز على كتاب الله ورسوله؟ اتجوز على دينه. في بيان في آخر سورة التحريم، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون، وفرعون اتجوز على كتاب الله ورسوله؟
لا.
طيب وازاي ربنا يسميها امرأة فرعون؟ إذن هذه علاقة زوجية. لهذا أجمع الفقهاء على أن من كان قبل الإسلام متزوجا ثم أسلم تبقى علاقة زوجية. ما قالوش للجوز جدد جوازك. لا، زواجه زواجا صحيحا ومعتبرا مما يؤكد على أن الزواج والنسل حق إنساني.
يعني حضرتك ركزت في البداية على أربعة حقوق. أول حق في حق الحياة،
حق من جهتين، من جهة الإيجاب اللي هو النسل، ومن جهة العدم وهو عدم العصمة. الإنسان معصوم، خلق من أجل أن يعيش لا من أجل أن يموت. ووظيفة المسلم أن يحمي النفس الإنسانية، وليس من وظيفته أن يهدم النفس الإنسانية. طبعا ده جدا مشكلة كبيرة جدا. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا انسخ أصله حرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. آيات، كل هذه الآيات بينت من خلال أقوال الفقهاء أنها كانت مرحلية ولم تكن استراتيجية في الإسلام.
واضح، واضح المعنى، جميل.
نعم. يعني مجهود كبير في بيانه من خلال كلام الفقهاء وليس من كلامي. يعني ما يقوي هذا الكتاب أن كل ما فيه من أقوال العلم، وليس فيه شغل فردي من الكاتب.
جميل.
الحق الثاني حق الكرامة.
أيه.
وجدت أيضا الإنسان خلق من أجل أن يكون كريما، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الخطاب ليس للمسلمين، وإنما لكل من ينسب للإنسانية. وبينت كيف تكون الكرامة، كرامة باحترام عقده. يعني الكلمة اللي بقولها يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد. اتكلمت وقلت حتى لو كان لغير مسلم، اتفقت معه على اتفاق، احترم هذا الاتفاق. لأن احترام هذا الاتفاق احترام للكرامة الإنسانية. كذلك عدم التمثيل وعدم إهانة الإنسان والاحترام بخواص نفسه. لكل إنسان خواص. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. خطاب موجه للمسلمين؟
لا،
خطاب موجه بالمسلمين، يعتبرنا مكلفين للمسلمين وغير المسلمين. يعني سواء طرقت الباب على مسلم أو طرقت الباب على غير مسلم لابد من الاستئذان وأن تسلم. هذا الأمر استلزم أن نتكلم عن مساواة الإنسان في المشاعر الإنسانية، منها السلام. اكتشفت أغلوطة.
ما هي؟
اعتبرتها أغلوطة، إن في منشطة دايما نقوله السلام عليكم تحية المسلم لأخيه المسلم. هي صح، بس الأصوب منها إن السلام عليكم دي تحية المسلم لأخيه الإنسان. السلام عليكم تحية الإنسان لأخيه الإنسان. حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وتكملته في البيهقي. لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى هذا الملأ فانظر ماذا يقول لك وماذا تقول له. فلما توجه لهذا الملأ من الملائكة أنطقه الله فقال السلام عليكم، فقال عليكم السلام ورحمة الله. فلما عاد إلى ربه وسأله وهو يعلم ما قيل وما قال، قال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. الحديث ده احنا ما ألفناهوش، الحديث ده موجود من 1400 سنة. إذا تحية السلام عليكم تحية الإنسان تحية الإنسان. تحية الإسلام، وكان هذا لابد من رد عليه في حديث بقى الذي أخرجه مسلم، لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم فطروهم في طريقا فطروه ولا ضيقه. كان لابد من بيان هذه الدراسة وبيان علة هذا الحديث. ده كان مناسبة خاصة في يهود بني قريظة اللي سيدنا النبي ائتمنهم على الجانب الشرقي من المدينة المنورة. قال لهم في غزوة أحزاب وإحنا كلنا هنضيع، فمين يحمي المدينة؟ فخصص الجانب الشرقي لهم. وكتب في ذلك عهد إن هم لو خانوا يبقى لهم حكم، ولو نجحوا يبقى الحماية للمدينة بمن يعيش فيها من المسلمين ومن اليهود. فلما خانوا كان لابد من إنزال حكم الله عليهم. فسيدنا النبي يعلم بأن هم هيحتالوا في الوصول إلى بعض الصحابة من أجل أن يشفعوا لهم، فنبههم وقال إني ذاهب اليهود غدا، فإذا لقيت أحدهم في الطريق فلا تبدأهم بالسلام. يعني كلمة السلام عليكم عقد، أما لك السلام عليكم معناه عهد علي أن أحميك، عهد السلام عليكم هذا معناه.
سبحان الله.
وأنت ترد علي وتقول عليكم السلام، إذا تبادلني العقد. لأن لو قلت السلام عليكم وأنت لم ترد علي إذا أنت نيتك شر بالنسبة لي. ولو أنا قابلتك من غير ما أقول السلام عليكم أنا يمكن أن تجد مني شر. فكان السلام عليكم عقد والرد عليه تكملة العقد. فكان هذا بيان لهذه المهمة. أيضا بينت أن عيادة المريض حق إنساني، وسيدنا النبي زار الغلام الذي كان يخدمه من اليهود، وكان يأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إلى أبيه، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب في مرض موته، كان يعوده أيضا وعرض عليه الإسلام.
يعني حق الحياة، حق الكرامة، وحق الحرية.
وحق الحرية، حق الحرية دي من أجمل الحقوق، لأن الحرية هي حرية، حرية معنوية وحرية مادية. الحرية المادية عدم الرق، والحرية المعنوية
يعني تعني التحرر من الرق.
أي نعم. والحرية المعنوية حرية العقل والفكر، حرية الاختيار. يعني الإسلام أعطى الإنسان حق الإرادة في اختيار عقوده وفي الزواج وفي بقاء الزوجية وفي نهاية عقد الزواج وفي التملك وفي التبرع بملكيته. في كل عقوده لابد شرط صحة هذه العقود الحرية. أيضا الاعتقاد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. وبعدين وجود الكافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني لازم يكون في كافر ولازم يكون مؤمن. آيات الكفر ده كل مين في فكر خاطئ يقول لابد من الخلاص من غير المسلمين. لو احنا خلصنا على غير المسلمين هتبقى وظيفتنا القتل. الامر الثاني هيبقى الايات القرانيه التي جاءت تخاطب الكفار مين اللي هيقراها؟
اي
جايه لمين؟ جايه لهؤلاء. اذا لابد من سنه الارض، سنه الله في ارضه. وفي النهايه اعتقد ان هذه الحريه حريه بتجعل من الانسان مع اخيه الانسان اخوه من اجل اعمار الارض. أخوة من احنا فاهمين الدنيا غلط، فاهمين ان رسالتنا ان نعبد الله عز وجل بالصلاه والصوم والزكاه والحج. ده في حديث رواه الدارقطني عن ابي هريره
وسند
فيه ما قال ان النبي قال ان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاه ولا الصيام ولا الحج ولا العمره. قال فما يكفرها رسول الله؟ قال هم في طلب المعيشه. يعني احنا في قوله عز وجل هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني جعلكم عمرها وبنيها. اني جعلت في ارض خليفه، معنى خليفة يعني خليفة مصلح. إني جعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الآيات، مما يدل على أن الإنسان خلق من أجل إعمار الأرض. والإمام الشاطبي لخصها تلخيص جميل قوي. الإمام الشاطبي بعد هذه الدراسة قال أن الإسلام جاي لخمس مقاصد، خمس مقاصد أساسية. مقصد منهم خمسهم الدين، الصلاة والصوم والزكاة والحج والعقد الدينية. أن أنا أسألك أنت دينك إيه وانت تسألني ديني ايه، خمس. لكن اربعة اخماس ما تسألنيش دينك ايه. اربعة اخماس نعيش فيها كبشر. لا، اربعة اخماس هي النفس والعقل والعرض والمال. لما تيجي تدور على الفلوس والبيزنس والنشاط التجاري ما تقوليش لا، اختار اللي ينملك مالك بالحلال. لما
هذا هو الشرط.
لما تحب تدور على واحد يعالجك ما تدورش على طبيب دينه ايه، دور على طبيب ناجح وامين، ناجح في مهنته وأمين في مهنته. لما تدور على واحد ينفعك أو يحميك في عرضك ما تدورش على واحد دينه إيه، ولكن تدور على واحد هيحمي عرضك بأمانة ولا لا. إذن الأربعة الكليات
النفس والعقل والمال والعرض،
أي نعم، دي كلها مقاصد مشتركة.
نعم.
صحيح بالتأكيد إن الإسلام يربي أتباعه على الأمانة في كل شيء. إذن المسلم سيفوز ليس لكونه مسلما ولكن لأن تربيته الإسلامية تجعله فائزا. ده لو تربى صح.
صحيح.
هيبقى الطبيب الناجح وهيبقى المهندس الناجح وهيبقى المفكر الناجح وهيبقى صاحب التجارة ومشاريع الناجح.
نسأل الله ذلك. نعم. نسأل الله ذلك. يعني الوقت انتهى دكتور سعد، والكلام يعني سبحان الله الوقت كلام كتير جدا في هذا البحث حقوق الإنسان في الإسلام. ولكن يعني نقدر نقوله يعني احنا كنا لسه هنتكلم عن حق المساواة. حضرتك ركزت في بحث حضرتك اللي فاز في جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في ليلة القدر في رمضان الماضي. مشاهدينا الكرام، دكتور سعد ركز في بحث على أربعة حقوق رئيسية هي حق الحياة الذي يرمز للحقوق الإنسانية المقررة بأصل الخلقة، حق الكرامة الذي يرمز للحقوق الإنسانية المقررة بالانتماء البشري، حق الحرية الذي يرمز للحقوق الإنسانية المقررة بالوظيفة التعبيرية، وحق المساواة الذي يرمز للحقوق الإنسانية المقررة بالانسلال البشري. يعني اللي نقدر نقوله ونقدر نكرم الدكتور سعد ان احنا يعني هستأذن حضراتكم ان نبين البحث لكل مشاهدينا الكرام من اجل ان احنا نقتني هذا البحث المهم جدا، لان بحث شيق وبحث فيه فوائد ومعلومات كثيرة جدا جدا. نشوف مع بعض كده الله يكرمك، يعني حقوق الإنسان في الإسلام دراسة تأصيلية فقهية مقارنة. تمام، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم هو الدكتور سعد الدين مسعد هلالي أستاذ الفقه المقارنة جامعة الأزهر، حقوق الإنسان في الإسلام دراسة تأصيلية فقهية مقارنة. والكتاب موجود والبحث موجود في مكتبة وهلة ومكتبة وهبة وهو متوافر بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي نقدر نقوله
أكرمك الله دكتور
سعد من أجل أن أقول ده بحث مهم جدا لابد أنه يكون في مكتبة كل مسلم وفي مكتبة كل مصري. بنفخر بحضرتك وبنعتز بيك وبنشرف بيك أولا لأنك من الدهلية, ثانيا لأنك وده النقطة المهمة جدا لأنك أزهري, وإحنا دايما بنعتز وبنشرف بعلمائنا بعلماء الأزهر الشريف لأن دايما بنقول أن الأزهر هو كعبة العلم وأن الأزهر هو أمن وأمان البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأزهر وأن يحافظ على الأزهر اللهم أمين, وأن يجعل الأزهر دائما منارا للعلم وللعلماء, وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
بارك الله فيكم يا رب المشاهدين, وأسأل الله لك الرحمة أن تستمر على هذه الرسالة التي ترفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى
صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على دكتور بارك. مرة ثانية وثالثة وموصولة بنقول لحضرتك ألف مبروك وتحية وتقدير وتهنئة كل العاملين في قناة الرحمة لحضرتك لفضل الدكتور سعد الدين هلالي لحصوله على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في بحثه القيم المقدم بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام دراسة تأصيلية فقهية مقارنة. شكرا جزيلا على الدكتور, ربنا يكرمك وفي تقدم والظهر دائم بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا على الدكتور سعد الدين هلالي. مشاهدينا الكرام, في النهاية كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, أحبكم في الله, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.